بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للصف الثالث المتوسط، وسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية.
الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحة 74.
الدرس الأول، باب لا يقال السلام على الله. من أهداف الدرس: 1- أن يفسر الطالب معنى السلام. 2- أن يبين الطالب حكم قولي السلام على الله. 3- أن يحث الطالب على تنزيه الله وتمجيده عما لا يليق بجلاله وعظمته. مدخل: قول السلام على الله من المنهيات التي تنقص توحيد العبد لمنافاته تعظيم الله، فيجب الحذر منه. 1- في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. رواه البخاري برقم 835 ومسلم برقم 402. معاني المفردات: السلام أي السالم من النقائص والعيوب. عناصر الدرس: أولا، السلام تحية أهل الإسلام في الدنيا والآخرة. تحية أهل الإسلام في الدنيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد أمروا بإفشائها لأنها من أسباب الألفة والمحبة بينهم، وهي تحية الرب جل جلاله لأهل الجنة. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، سورة ياسين آية 58. والسلام الملقى عند التحية معناه دعاء الله بطلب السلامة من الشرور للمسلم عليه. ثانيا، السلام من أسماء الله سبحانه. السلام من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، سورة الحشر آية 23. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم برقم 592 صفحة 75. ثالثا، النهي عن قول السلام على الله. يخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا قبل أن يفرض عليهم التشهد في الصلاة يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، وهذا يفسر قوله فلان وفلان في رواية الباب، فنهاهم صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. رابعا، الحكمة من النهي عن قول السلام على الله. إن قول السلام على الله من المنهيات المنقصة لتوحيد العبد، والحكمة من نهيه صلى الله عليه وسلم: ألف، إن الله سبحانه سالم في ذاته من كل نقص وعيب. وهذه المقولة السلام على الله توهم نقصا ينزه الله عنه. ب، إن الله سبحانه مسلم لغيره، فالعباد فقراء محتاجون إليه يسألونه السلامة من الشرور، أما الله سبحانه فهو غني لا يحتاج إلى أحد. جيم، إن على العبد تعظيم الله سبحانه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، ومن تعظيمه ألا يقال السلام على الله، فالواجب الحذر من ذلك. يجمع الطلاب الآيات والأحاديث الدالة على فضل تحية الإسلام وإفشائها بين أفراد المجتمع، ثم تلقى على التلاميذ بعد صلاة الظهر. التقويم، السؤال الأول، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاذبتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم برقم 54. السؤال الثاني: من أسماء الله الحسنى السلام، هات دليلا من الكتاب وآخر من السنة يشيران إلى اسم السلام. السؤال الثالث: املأ الفراغات التالية: 1- السلام من أسماء الله تعالى ومعناه فراغ. 2- السلام الملقى عند التحية معناه فراغ. السؤال الرابع: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. بين الحكمة من النهي عن قول السلام على الله. صفحة 76. الدرس الثاني: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. من أهداف الدرس أن يبين الطالب معنى الاستثناء في الدعاء. 2- أن يحدد الطالب العلة في النهي عن الاستثناء في الدعاء. 3- أن يستوفي الطالب شروط الدعاء. مدخل: الاستثناء في الدعاء من المنهيات المنقصة للتوحيد لمنافاته تعظيم الله، فعلى المسلم اجتنابه والحذر منه. 1- في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. رواه البخاري برقم 6339 ومسلم برقم 7477. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه مسلم برقم 2679. معاني المفردات: ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبه ويتيقن الإجابة، لا مكره له أي لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، ليعظم الرغبة بمعنى يلح في طلب حاجته برغبة عظيمة. قوله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي لا يكبر ولا يعسر عليه. عناصر الدرس: أولا، النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة. نهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة، وأمر بأن يجزم العبد في طلبه ويوقن الإجابة. والعلة في النهي عن تعليق الطلب من الله على المشيئة ما يلي: 1- تعليق الدعاء يشعر بأن الله له مكره، وهو سبحانه لا مكره له، بل هو فعال لما يريد. 2- إنه يشعر بأن هذا أمر عظيم على الله، وهو سبحانه الذي لا يتعاظمه شيء. 3- إنه يشعر باستغناء العبد عن الله، والعبد لا غنى له عن الله أبدا، وهو سبحانه الغني الحميد. صفحة 77. ثانيا، أمثلة على تعليق الدعاء بالمشيئة: يدور على ألسنة بعض الناس تعليق الدعاء بالمشيئة كقول اللهم اهدني إن شئت، أو كقول اللهم اجعله في موازين حسناتي إن شئت، وكل ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. أما قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري برقم 5656، فهذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، إذ إن الدعاء لا بد من الجزم فيه. إن الواجب على العبد ألا يعلق دعاءه بالمشيئة لمنافاة ذلك تعظيم الله سبحانه. نشاط: للدعاء شروط وآداب، يقوم الطلاب بالرجوع إلى بعض المصادر في مكتبة المدرسة تحت إشراف أمين المكتبة، ويكتبون هذه الشروط والآداب. التقويم: السؤال الأول، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ألف، ما معنى المفردات التالية: ليعزم المسألة لا مكره له. باء، وضح علة النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة. السؤال الثاني، كيف تجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء وقوله صلى الله عليه وسلم للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله؟ صفحة 78. الدرس الثالث: باب لا يقول عبدي وأمتي. من أهداف الدرس: 1- أن يحذر الطالب من الألفاظ التي فيها إساءة أدب مع الله. 2- أن يبين الطالب حكم قول عبدي وأمتي، ثلاثة أن يرشد الطالب إلى الألفاظ التي لا محذور فيها. مدخل: الله سبحانه رب الخلق أجمعين، المتصرف فيهم، المدبر لشؤونهم، فهم عبيد له. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سورة مريم آية 93. وقول عبدي وأمتي من الألفاظ المنهي عنها والتي ينبغي ترك استعمالها تأدبا مع مقام الرب وحماية لجناب التوحيد، فعلى المسلم الحذر من ذلك. 1- في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. رواه البخاري برقم 2552 ومسلم برقم 2249. معاني المفردات: قوله وليقل سيدي، المراد بالسيد هنا الرئيس على من تحت يده، ومولاي المراد هنا المالك. أطعم ربك أي ناوله الطعام، وضئ ربك أي ائته بالوضوء. عناصر الدرس: أولا، النهي عن الألفاظ المنافية للأدب الواجب مع مقام الربوبية. نهى صلى الله عليه وسلم عن إطلاق لفظ الربوبية من قبل إنسان لإنسان غيره، كقول المملوك لسيده ربي، لأن الله هو الرب المالك المتصرف، أو إطلاق لفظ العبودية من إنسان على إنسان غيره، كقول عبدي وأمتي، لأن الله هو المعبود وحده لا شريك له. فالتلفظ بهذه الألفاظ من المنهيات المنقصة لتوحيد العبد، لأنها توهم الشرك وفيها إساءة أدب مع الله سبحانه. صفحة 79. ثانيا، العدول إلى الألفاظ التي لا محذور فيها. أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه، فيعدل المملوك عن قول ربي إلى سيدي ومولاي، ويعدل السيد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا حماية منه صلى الله عليه وسلم للتوحيد وحفاظا على العقيدة. فالواجب على العبد التأدب مع الله سبحانه، وذلك بالبعد عن الألفاظ التي توهم الشرك. نشاط: يجمع الطلاب بعض الألفاظ التي فيها إساءة أدب مع الله تعالى، ثم يناقشونها من خلال دراستهم مبينين أثرها في التوحيد. التقويم: السؤال الأول، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. الحديث: املأ الفراغات التالية: ألف، وليقل سيدي، المراد بالسيد هنا فراغ، باء وضئ ربك أي فراغ، جيم استبدل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ ربك بلفظ فراغ، وعبدي وأمتي بلفظ فراغ. السؤال الثاني، بين علة النهي عن ألف إطلاق الربوبية من قبل إنسان لإنسان غيره، كقول المملوك لسيده ربي. باء قول إنسان لغلامه عبدي ولجاريته أمتي. صفحة 80. الدرس الرابع، باب لا يرد من سأل بالله. من أهداف الدرس: 1- أن ينبه الطالب إلى أن من تعظيم الله وإجلاله ألا يرد من سأل به. 2- أن يبين الطالب أن من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته. 3- أن يحث الطالب على مكافأة صانع المعروف. مدخل: من تعظيم الله وإجلاله ألا يرد من سأل به، وذلك من كمال تحقيق التوحيد. 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. معاني المفردات: من استعاذ بالله أي قال أعوذ بالله من شرك أو شر فلان. أعيذوه أي امنعوا عنه الشر وكفوا عنه، تعظيما لاسم الله. قوله من سأل بالله يعني قال أسألك بالله، والباء للقسم، فمعنى أسألك بالله الإقسام بالله سبحانه. فإذا قال أسألك بالله أن تعطيني مالا، أي أقسم عليك بالله أن تعطيني مالا. قوله معروفا، المعروف اسم جامع لكل خير. وقوله فإن لم تجدوا، أي لم تقدروا على مكافاته. عناصر الدرس: اشتمل هذا الحديث على وصايا عظيمة فيها تعظيم لحق الله سبحانه وتعظيم لحق المسلم، وذلك على التفصيل التالي: أولا تعظيم حق الله سبحانه، وذلك بأمرين: ألف إعادة من استعاذ بالله، من استعاذ بالله بأن قال أعوذ بالله من شرك أو شر فلان، فامنع الشر عنه وكف عنه، تعظيما وإجلالا لله سبحانه، وذلك من تحقيق التوحيد الواجب، صفحة 81. باء إعطاء من سأل بالله، من سأل بالله ما هو حق له كالزكاة، فالواجب إعطاؤه تعظيما وإجلالا لله سبحانه، وذلك من تحقيق التوحيد الواجب. ومن سأل بالله ما ليس بحق له كمال أو متاع وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فإعطاؤه مسألته من تعظيم وإجلال، والواجب على السائل تعظيم السؤال بالله، فلا يسأل بالله إلا عند الحاجة. ثانيا تعظيم حق المسلم، وذلك بأمور: ألف إجابة دعوة المسلم، من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته، وذلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين، وتستحب إجابة الدعوة إلى الطعام، قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، رواه البخاري برقم 5178، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وتجب إجابة الدعوة لوليمة العرس إذا لم يكن فيها منكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه الترمذي برقم 2035، وقال حسن جيد غريب. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شروط إجابة الدعوة مفصلة في كتابه القول المفيد الجزء الثاني صفحة 351، وهي باختصار: أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن، وأن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإذا كان هناك منكر فإن أمكن إزالته وجب عليه الحضور، وأن يكون الداعي مسلما، وأن لا يكون كسبه حراما، وأن لا تتضمن إجابته إسقاط واجب أو ما هو أوجب منه، وأن لا تتضمن ضررا على المجيب، انتهى. باء مكافأة صانع المعروف. إذا أحسن إليك أخوك المسلم بأي نوع من الإحسان فعليك أن تكافئه على إحسانه بمثله أو خير منه، وذلك من تحقيق التوحيد المستحب. والحكمة في ذلك أن الذي يصنع إليه معروف يكون في قلبه عادة نوع من ميل وتذلل وخضوع لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافأة ليبقى القلب متذللا لله وحده. الدعاء يقوم مقام المكافأة. أرشد صلى الله عليه وسلم من لم يقدر على مكافأة صانع المعروف أن يدعو الله له، ونعم المجازي سبحانه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي برقم 2035، وقال حسن جيد غريب. إن من تعظيم الله سبحانه وإجلاله ألا يرد من استعاذ بالله أو سأل بالله، لأن من سأل بالله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، والقلب المعظم لله لا يرد هذا ولا هذا تعظيما وإجلالا له، وهذا من تحقيق التوحيد. نشاط: مما رغب فيه الشرع صنع المعروف للناس ومكافأة صانع المعروف. يكتب الطلاب مقالين عن ذلك موردين بعض الأمثلة، صفحة 82 التقويم. السؤال الأول: وضح معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. السؤال الثاني: بين ما يلزم المسلم في الحالات التالية مع التعليل. ألف: من سأل بالله ما ليس بحق له كمن يسأل مالا أو متاعا غير مضطر إليه. باء: إذا قال الفقير للغني: أسألك بالله أن تعطيني من مال الزكاة. السؤال الثالث: إجابة الدعوة مستحبة. وهي من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. وضح متى تكون إجابة الدعوة واجبة مع ذكر الدليل. السؤال الرابع: تشرع مكافأة صاحب المعروف بمثله أو خير منه. ألف: بين الحكمة من ذلك. باء: ماذا يعمل من لم يستطع أن يكافئ صاحب المعروف مع ذكر الدليل. الدرس الخامس: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. من أهداف الدرس: واحد، أن يفصل الطالب في حكم السؤال بوجه الله. اثنين، أن يثبت الطالب صفة الوجه لله تعالى كما يليق بجلاله. ثلاثة، أن يشرح الطالب كيفية احترام وتعظيم أسماء الله وصفاته في نفوس الطلاب. مدخل: من تعظيم وإجلال الله ألا يسأل بوجهه العظيم إلا غاية المطالب وهي الجنة، وسؤال غير الجنة بوجه الله من المنهيات المنقصة لتوحيد العبد. واحد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الحديث رواه أبو داود برقم 1671. معاني المفردات: قوله بوجه الله، الوجه من صفات الله التي تليق بجلاله وعظمته. عناصر الدرس: أولا، حكم السؤال بوجه الله. السؤال بوجه الله على حالتين: الأولى أن يسأل الله بوجهه الكريم الجنة أو ما يقرب إليها، وهذا جائز، فمن إعظام الله وإجلاله ألا يسأل بوجهه العظيم إلا غاية المطالب وهي الجنة، كان يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن توفقني لفعل الطاعات وترك المحرمات. اثنان، أن يسأل الله بوجهه الكريم أمرا من أمور الدنيا، فهذا من المكروهات المنقصة لتوحيد العبد، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من أمور الدنيا، كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني منزلا جميلا، أو يقول لشخص: أسألك بوجه الله أن تأكل طعاما عندي. ثانيا، إثبات صفة الوجه لله. في الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته، وعلى العبد ألا يسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب، وهي الجنة إعظاما وإجلالا لله تبارك وتعالى. صفحة 84، نشاط: الجنة أسمى المطالب وغاية المقاصد. يكتب الطالب مقالا عن الجنة وصفتها ونعيمها والأسباب الموصلة إليها، ثم يلقيه أمام طلاب المدرسة. التقويم: السؤال الأول، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، في الحديث صفة لله تعالى أذكرها. السؤال الثاني، علل قوله: من إجلال الله ألا يسأل بوجهه العظيم إلا الجنة. السؤال الثالث، بين حكم العبارات التالية مع ذكر العلة في الجدول التالي. العبارة الأولى قول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن توفقني لحفظ القرآن الكريم. قول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني مالا أشتري به أثاثا جميلا. العبارة الثالثة قول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. صفحة 85، الدرس السادس، باب ما جاء في اللو. من أهداف الدرس: واحد، أن يبين الطالب حكم قول لو الدالة على الاعتراض والتسخط. اثنان، أن يظهر الطالب الفرق بين استعمال لو الجائز واستعمالها الممنوع. ثلاثة، أن يستنتج الطالب أن من مقتضيات الإيمان الاستسلام لقضاء الله وقدره. مدخل: قول لو على وجه التسخط والاعتراض على القضاء والقدر من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، فالواجب اجتنابها والتسليم للقدر. واحد، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، آل عمران آية 154. اثنان، وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، آل عمران آية 168. معاني المفردات: قوله تعالى قالوا لإخوانهم، أي قال المنافقون للمسلمين، وسمي المنافقون إخوانا للمسلمين لأنهم وافقوهم على إظهار الإسلام. قعدوا أي تخلفوا عن الجهاد. عناصر الدرس: أولا، حكم استعمال لو. استعمال لو على نوعين: واحد، جائز إذا استعملت على أمر مستقبل أو على أمر ماض وحمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم، مثال: لو رزقني الله مالا لأنفقته في وجوه الخير، لو حضرت المحاضرة البارحة لاستفدت. اثنان، محرم إذا استعملت على أمر ماض على وجه التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره، مثال: لو أني لم أسافر لما وقع لي الحادث. وهذا النوع هو المراد في هذا الباب، وحكم هذا النوع أنه من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. صفحة 86. ثانيا، قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين. ذم الله سبحانه في الآية الأولى ما حصل من المنافقين في معركة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع لهم من الهزيمة والقتل. قال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرد الله على المنافقين بأنه سبحانه إذا كتب القتل على أحد لن ينفعه تحصنه في بيته. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. آل عمران، آية 154.
نهاية الوجه الأول.